تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما من الله تبارك وتعالى علينا وانتهينا من مدارسة كتاب خلق المسلم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى، شرح الله صدري لاختيار هذه الرسالة القيمة النافعة بإذن الله، وهي تعليقات على شرح السنة لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. يقول الشيخ الشارح الشيخ الفوزان حفظه الله في المقدمة: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب المسمى بشرح السنة، شرح السنة للبربهاري. يقول: هذا الكتاب مؤلفه البربهاري، واسمه الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري، نسبة إلى بربهار، وهو نوع من الأدوية. البربهاري نسبة إلى بربهار، هو نوع من الأدوية التي لعله كان يشتغل بها أو يبيعها فنسب إليها، وهو من كبار الحنابلة، أخذ عمن أخذ عن الإمام أحمد وغيره، وتبحر في العلم، أخذ العقيدة وأخذ الفقه وأخذ العلم عن كبار الأئمة. هذا بالنسبة لمؤلف شرح السنة الإمام البربهاري، واسم الكتاب شرح السنة. قال الشارح رحمه الله: المراد بالسنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. طريقة المراد بالسنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. عليكم بإيه؟ بسنتي. السنة هنا معناها الطريقة، وليس المراد بها المعنى الاصطلاحي عند المحدثين. المحدثين لما يعرفوا السنة يقولوا هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ده السنة في اصطلاح المحدثين. وعند الفقهاء تطلق السنة في مقابل الفريضة، يقول لك الظهر 4 ركعات فريضة، و4 ركعات سنة قبله، واثنتان بيه بعده. السنة في كتاب شرح السنة المراد بها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطريقة أصحابه، وطريقة السلف الصالح. هذه السنة المأثورة، سواء في الاعتقاد أو في العبادة أو في الفقه أو في الآداب والأخلاق، كل هذا يسمى بالسنة من حيث العموم. يبقى إذن كتابنا الذي نحن بصدد دراسته وفق ما شرحه الشيخ الفوزان حفظه الله، شرح السنة للبربهاري. السنة مش أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله، لا، السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي أعم. قال: فقد يذكر مسائل فقهية مثل المسح على الخفين ونكاح المتعة، يذكرها في كتاب شرح السنة. طب المسح على الخفين والنكاح إيه اللي دخله في العقيدة؟ قال: من باب الرد على الفرق الضالة المخالفة فيها. وقد يكرر بعض المسائل من باب التأكيد أو لتكرار مناسبة ذكرها أو لزيادة بيان أو لغير ذلك من الأغراض العلمية. قال: وبالجملة فهو كتاب مفيد. وتأتي أهمية هذا الكتاب من قدمه، كتاب قديم، فهو من كتب السلف الأقدمين الذين عاصروا الأئمة الكبار وأخذوا عنهم ورووا عقيدتهم الصافية، فرحمه الله من إمام جليل. ده معنى السنة. أما معنى الشرح؟ شرح السنة. شرح السنة ما معنى الشرح؟ قال الشرح معنى البيان، معنى شرح أي بيان، ليس معناه أن يشرح كتابا معينا أو يفسر كتابا معينا، وإنما معناه يوضح طريقة السنة. هذا معنى شرح السنة، يعني بيان إيه؟ بيان السنة. كان الأوائل العلماء الأوائل يسمون كتب العقيدة بأسماء، منهم من كان يسميها السنة كما فعل البربهاري، وكتاب السنة للإمام أحمد، والسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للأثرم، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للاكائي، وكذلك يسمونها الإيمان. فيوضع في بعض الكتب كتاب يسمى كتاب الإيمان، كما هو موجود في صحيح البخاري ومسلم كتاب الإيمان. ويعقدون كتابا ويسمونه كتاب الإيمان، ويريدون فيما يختص بالعقيدة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وعلم الآخر والقدر خير وشره، فيسمونها الإيمان. وقد يسمونها الشريعة مثل كتاب الشريعة للآجري، وقد يسمونها التوحيد مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة وكتب التوحيد المعروفة، وقد تسمى العقيدة وهو ما يعتقده القلب ويدين به ويجزم به. وهذه الأسماء كلها لا اختلاف بينها، هذه الكتب كلها والمؤلفات في شيء واحد، يسمى سنة، يسمى إيمانا، يسمى عقيدة، يسمى شريعة، كلها أسماء لشيء واحد، فهي أسماء متعددة لشيء واحد، فهذه من المترادفات ولا مشاحة في الأسماء إذا علم المراد. فليس هذا من الاختلاف، وإنما هذا من الاصطلاح، وكل اصطلاح له وجه فلا اختلاف بينهم في ذلك، وإن اختلفت الألفاظ والمعنى واحد. ومراد البربهاري وغيره من العلماء الذين ألفوا في العقيدة والسنة، إنما أرادوا بهذه المؤلفات رسم الطريقة الصحيحة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي سلف، من أجل أن يسير عليها المسلمون. إن العلماء البربهاري وغيره ممن ألفوا في العقيدة تحت مسمى العقيدة أو التوحيد أو السنة أو الإيمان، إنما أراد العلماء بهذه المؤلفات رسم الطريقة الصحيحة المأخوذة والمستمدة من الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة، من أجل أن يسير عليها المسلمون. وهذا من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. أما لو كان الأمر خفيا ولم يبين ولم تؤلف هذه المؤلفات لضل كثير من الناس. فهذه المؤلفات ولله الحمد نعمة من الله عز وجل وحج من الله على عباده، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. هذا تعريف بالكتاب شرح السنة للبربهاري رحمه الله وما قصده من هذا المؤلف. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. قال الشارح رحمه الله: هذه خطبة الكتاب. بدأ المصنف بالحمد لله عملا بالسنة، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه في كتاباته ومخاطباته. وهكذا كان السلف الصالح وأهل العلم يبدأون كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بالكتاب العزيز، وبالحمد لله رب العالمين، اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه كان إذا أراد أن يخطب أو يتكلم أو ينبي على شيء يحمد الله ويثني عليه ثم يبين ما يريد بيانه عليه الصلاة والسلام. فالمصنف رحمه الله نهج هذا المنهج مقتديا بمن سلف، هو البداء بالحمد لله. فهذه أول فائدة تستفيدها أيها الطالب، أنك حين تبدأ حديثك تبدأ بالحمد لله، حين تبدأ كتبك ورسائلك تبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكتب وكيف تتكلم، كيف تكتب وكيف تتكلم، هذه أول فائدة، البدء بالحمد لله وببسم الله. ما معنى الحمد لله؟ ما معنى الحمد لله؟ قال الشارح: معنى الحمد لله أي جميع المحامد لله. الحمد لله جميع المحامد لله عز وجل. وما معنى الحمد؟ قال: الحمد هو المدح والثناء على الممدوح. الحمد معناه المدح والثناء على الممدوح. فالله جل وعلا يحمد لذاته، ويحمد لأسمائه وصفاته، ويحمد على أفعاله، فله جميع أنواع الحمد سبحانه وتعالى. الحمد لله، الله تبارك وتعالى يحمد لذاته، ويحمد لأسمائه وصفاته، ويحمد على أفعاله، فله جميع أنواع الحمد، لأن جميع النعم منه سبحانه. وأما غيره فيحمد على قدر ما يسدي من الجميل. يعني إذا صنع لك أخوك معروفا فأنت تحمده على قدر هذا المعروف، ولكن الحمد المطلق الكامل الشامل فهو لله عز وجل. فلا يجوز لك أن تقول الحمد لفلان، الحمد لفلان، هذا خطأ، لأن ال في كلمة الحمد للاستغراق، وهذا لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أما أن تقول أشكر فلانا أو أحمد فلانا على كذا وكذا، بمعنى تخصيص الشيء الذي من أجله ومن أجله حمدت أو شكرت عليه، فلا بأس، أحمده وأشكره عشان عمل لنا كذا وكذا وكذا، لا بأس. أما تقول الحمد هكذا على الإطلاق، الحمد لفلان، فهذا لا يجوز. لا يقال الحمد لي إلا لله، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الله اسم من أسمائه تعالى، الله اسم من أسمائه تعالى. قال العلماء: وهو أصل الأسماء الحسنى، لأنها كلها تتبعه وتأتي كالنعوت له. الله اسم من أسماء تعالى، قال العلماء: هو أصل الأسماء الحسنى، فإنها كلها تتبعه وتأتي كالنعوت له، كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. وقال سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فالله اسم من أسماء رب العالمين سبحانه وتعالى، ومعناه المألوه المعبود. الله معناه المألوه المعبود، لأن الألوهية معناها العبودية. وهو اسم لا يطلق إلا على الله، الله اسم لا يطلق إلا على رب العالمين سبحانه وتعالى، ولم يتسمى به أحد غير الله أبدا. حتى الكفرة والجبابرة والملاحدة ما منهم أحد سمى نفسه الله، حتى فرعون، فرعون قال أنا ربكم الأعلى ولم يقل أنا الله، فالله اسم خاص بالله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، الرب معناه المالك المتصرف، الرب معناه المالك المتصرف، والعالمين جمع عالم هو جميع المخلوقات، والله هو ربها وخالقها ومدبرها ومعبودها وإلهها. الله سبحانه وتعالى كما قال الله خالق كل شيء، وقال قل اللهم مالك الملك، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المالك وهو المدبر وهو المعبود والإله سبحانه وتعالى، لا رب غيره ولا إله سواه. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، فالإسلام أكبر نعمة، الإسلام أكبر نعمة. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فبالإسلام تمت النعمة على المسلمين. والله جل وعلا يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. فالإسلام أكبر نعمة ينعم الله تبارك وتعالى بها على إنسان، وقد أمر الله تبارك وتعالى من أكرم بهذه النعمة أن يحمده عليها وأن يفرح بها، قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ففضل الله الإسلام ورحمته القرآن، فليفرحوا بالإسلام والقرآن. وهذا فيه الاعتراف من قائله بأن الفضل لله في هداية الإسلام، الحمد لله على الإسلام، تعترف بأن الفضل لله هو الذي هداك الإسلام، أرشدك إليه وثبتك عليه، فضل من الله، من فضل من الله ونعمة، لا بحولك ولا بقوتك، وإنما هو توفيق من الله عز وجل، فهو الذي هداك. ولذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به، ومن علينا به، فالإسلام منة من الله عز وجل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الإسلام منة من الله، فضلا من الله ونعمة، وإلا فالله لا يجب عليه شيء لأحد، وإنما هو يتفضل على عباده بالإسلام وبالنعم وبالعافية وبالأرزاق، فضلا من الله ونعمة، لا يجب على الله شيء لأحد أبدا. الحمد لله على الهدي هدانا الإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اسمع يا المسلم عشان تعرف قدرك وقيمتك ووزنك وتعرف عظيم فضل الله عليك. هداك الإسلام ومن عليك به وجعلك في خير أمة، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، فقوله تعالى كنتم هذا خطاب للمسلمين، خير أمة أي خير الأمم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم توفون 70 أمة أنتم أكرمها وأبرها على الله عز وجل. إحنا الأمة 70 في الأمم، سبقنا 69 أمة، إحنا تمينا 70 وجعلنا الله تعالى خير الأمم. والمراد بالأمة الجماعة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وتأمل هذه الآية، تأمل قوله أخرجت للناس، فخير هذه الأمة لا يقتصر عليها، وإنما يتعدى للناس في الدعوة والجهاد والتعليم والإرشاد، فلا يكفي أن يتعلم الإنسان ويعمل في نفسه ويترك الآخرين. لا يكفي، خلي بالك، انتبه لتعرف واجبك وتعرف حق الله عليك. لا يكفي أن تتعلم وتعمل في نفسك ثم تترك الآخرين، بل لابد أن تنشر الدعوة وتنشر العلم وتنشر الخير وتدعو إلى الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فتكون بذلك عضوا عاملا في المجتمع. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فتعلموا وعملوا في أنفسهم، فكملوا أنفسهم وتواصوا بالحق ليكملوا غيرهم، وتواصوا بالصبر على مشاق الثلاث السابقة. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا اهتديتم يعني إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. وقد أخطأ بعض الناس في فهم الآية وظنوا أنهم إذا كانوا مهتدين في أنفسهم فلا يضرهم ضلال غيرهم، فبلغ ذلك أبا بكر رضي الله عنه فصعد المنبر وصحح المفاهيم الخاطئة وقال: إنكم أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت، وأنتم تحملونها على غير محملها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمه الله بعقاب من عنده. فلا يكفي أن تكون مسلما تصلي وتصوم وتعبد الله عز وجل حتى تدعو الناس إلى ذلك. فهذه هي سبيل رسول الله وأتباعه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من كان من أتباعه عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يبلغ الدين كما بلغه عليه الصلاة والسلام، وكل على قدر نصيبه وقدر حظ من العلم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: من أراد أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرطها. كنتم خير أمة أخرجت للناس بشرط تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فمن أراد أن يكون من هذه الأمة وتعم خيريتها فليؤدي الشرط، فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. قال: فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى. يقول الشارح حفظه الله: الإنسان يسأل الله الثبات، ولو كان يعرف الحق ويعمل به ويعتقده. لو كنت تعرف الحق وتعمل به وتعتقده، أنت محتاج أن تسأل الله الثبات، فلا يأمن أن يزيغ وأن يفتن بأن تأتي فتن وتجتاحه ويضل عن سبيل الله. ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والخليل إبراهيم عليه السلام كان من جملة الدعاء كما أخبرنا الله عز وجل قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طب أنت خايف ليه يا إبراهيم من الأصنام؟ قال: إن ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس وأنا واحد من الناس، فأنا خايف على نفسي. كان بعضهم يقول: من يأمن بعد إبراهيم؟ إذا كان الخليل إبراهيم خايف على نفسه من الأصنام، من يأمن بعده؟ فالإنسان دائما محتاج إلى دعاء الله وسؤاله الثبات على الدين. وهكذا كلما قوي إيمان الإنسان بالله فإنه يخاف ولا يأمن الفتن ولا يزكي نفسه، بل يسأل الله الثبات وحسن الخاتمة دائما وأبدا، ويخاف من سوء الخاتمة، ويخاف من الفتن، ويخاف من الزغي والضلال ومن دعاة السوء. ولهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم أكثر الناس خوفا من سوء الخاتم، أكثر الناس خوفا من سوء الخاتم، حتى أنهم دخلوا على سفيان فوجدوه يبكي بكاء شديدا، فقالوا كل هذا من مخافة الذنوب، فأخذ تبنى من الأرض وقال لو الذنوب كانت أهم أهون علي من هذه، إنما أخاف أن ألقى الله بغير ما عشت عليه. فنسأل الله الثبات والحفظ مما يكره ويسخط، يعني نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأعمال والأقوال والاعتقادات، ويجنبنا مما يسخط من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهو سبحانه الهادي والموفق، وهو الدال والمرشد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ونكتفي بقراءة هذه المقدمة لشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، وشارحها وموضحها ومفسرها فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.